بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه السنن وفي كتاب النكاح باب قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي: ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين رواقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
قال حدثنا علي بن حسين.
نعم يا شيخ.
قال حدثنا أحمد بن محمد.
قال حدثنا أحمد بن محمد ابن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي.
لا أفتح الحاء.
ما هو النحوي؟
ما هو منسوب إلى النحو، ليس منسوبا للنحو وإنما بطن.
عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك، نهى عن ذلك. ثم قال حدثنا أحمد بن شبوية المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال: فوعظ الله عن ذلك.
فوعظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه: قال باب في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. كانت العرب في الجاهلية وفي بداية الإسلام قبل أن تنزل هذه الآية، كان إذا مات الرجل عن زوجته يرثونها كما يرثون ماله، فتكون ورثا يتزوجها أحد أقاربه أو يزوجها أو يتركوها بدون زواج حتى تموت. فأتى الإسلام وأبطل ذلك، وقيل أنها نزلت هذه الآية في قصة حدثت مثل ذلك في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة من بداية الإسلام نزلت هذه الآية، وهذا من عناية الإسلام بالمرأة وإعطائها حقوقها بعد أن كانت من سقط المتاع في الجاهلية. وكانت ليست لها حقوق، لكن الإسلام عزها وحفظ لها كرامتها وحقوقها بعد أن كانت مهضومة. فأتى وحدد الإسلام تلك الحقوق وبينها وحفظ لها منزلتها، فهي الزوجة والأم، وهي الأخت والبنت، وهي الخالة والعمة، وهي إلى آخره، وصانها في منزلها، وأمرها بعدم الخروج والتكشف أمام الرجال. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث في بيان نزول هذه الآية وما كانت عليه الجاهلية وبداية الإسلام من إرث المرأة دون أوليائها إذا مات عنها زوجها، وقد يتزوج بها ابنه حتى بدون رضاها، أو يزوجوها يتولون زواجها دون موانيها. أو يتركوها يعني يعضلوها بدون زواج حتى تموت، أو تؤدي صداقها. أورد رحمه الله تعالى أثر ابن عباس في هذه الآية وللشيباني سليمان بن أبي سليمان الشيباني له عن ابن عباس طريقين. الطريق الأولى موصولة عن عكرمة عن ابن عباس، والطريق الثانية قال الشيباني وذكره قال وذكره عطاء أبو الحسن السوائي قال ولا أظنه إلا عن ابن عباس، كأنها غير موصولة. فله في هذا الإسناد طريقين، الطريق الأولى موصولة عن عكرمة عن ابن عباس، والطريق الثاني غير موصولة ومشكوكة لأنه قال ولا أظنه إلا عن ابن عباس. وطريق الشيباني أوردها رحمه الله تعالى من طريق شيخه أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أسباط بن محمد وهو ثقة لكنه في حديث الثوري ضعيف، وهنا ليست روايته عن الثوري وإنما روايته عن سليمان بن أبي سليمان الشيباني، فهو ثقة لكنه في حديث الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ضعيف، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان الشيباني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيباني وذكره، وهذه طريقة أخرى للشيباني من طريق عطاء أبو الحسن السوائي وهو مقبول، أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. قال ولا أظنه، هذه طريق مشكوكة، والطريق الأولى موصولة وصحيحة وهذه الطريق مشكوكة. قال ولا أظنه إلا عن ابن عباس، كأنها منقطعة. والحديث الآخر أيضا من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو ثقة أخرج له أبو داود. وهو الذي بالإسناد الثاني قال أحمد بن شبوية المروزي، هو أحمد بن محمد بن ثابت المروزي بن شبوية. قال حدثني علي بن حسين بن واقد وهو صدوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. قال عن أبيه أبوه حسين الواقد ثقة أيضا، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة مولى بن عباس ثقة، أخذ أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والحديث الآخر قال حدثنا أحمد بن شبوة المروزي، وهو أحمد بن محمد بن ثابت الذي كان في الإسناد الأول وهو ثقة، أخرج له أبو داود. قال أخبرنا عبد الله بن عثمان المروزي وهو المعروف بعبدان، وكثيرا يأتي في إسناد البخاري حدثنا أو أخبرني عبدان، وعبد الله بن عثمان بن جبل، عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي وهو ثقة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال عن عيسى بن عبيد وهو صدوق، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله مولى عمر مجهول، أخرج مجهول أخرج له أبو داود. عن الضحاك بن مزاحم صدوق، قال ابن حجر كثير الإرسال، أخرج له أصحاب الكتب أصحاب السنن. قال ما معناه؟ قال فوعظ الله بذلك، يعني أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك إرشاد وبيان، يعني أنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع إرشاد وبيان. قال فوعظ الله، يعني أنزل إرشادا وبيانا يبين ذلك الموضوع. والله أعلم.
قال رحمه الله: باب في الاستعمار. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاستئمار، يعني بيان طلب الأمر بالتزويج، طلب الأمر بالتزويج، وهذا يكون في الثيب، المرأة التي تزوجت ثم طلقت أو مات عنها زوجها، هذه تستأمر، يعني أنها تأمر وليها يزوجها. وأما البكر فتستأذن استئذانا، يعني يستأذنها وليها بخلاف البكر. والبكر يكفي فيها السكوت، إذا عرض عليها وسكتت يكفي في ذلك، كأنه إذن بتزويجها. وأما الثيب لابد من التصريح، لابد من التصريح. أورد في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني أنها تأمر وليها بتزويجها، وأنه لا يعقد لها على خاطبها حتى تأمره هي، تقول: لا بأس بإنكاحه بتزويجه بالعقد له، أنا موافقة. بخلاف البكر قال: ولا البكر إلا بإذنها، يعني أنها تستأذن. فإذا زوجها البكر، زوجها وليها بغير إذنها، يكون لها الخيار، إن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت، ليس جبرا عليها إذا زوجها وليها بدون إذنها، فلا الخيار. وذلك أن امرأة أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني وأنا كارهة. فقال: لك الخيار، إن شئت فامضي وإن شئت فداي. فأمضت وقالت: إنما فعلت ذلك حتى يعلم النساء، أو كما جاء في الحديث. فلا الخيار، إما أن تمضي ذلك الزواج وإما أن تفسخه. لا، بعد الدخول انتهى الموضوع. ما دام دخل بها وأرخى الستر بينهما وقد يكون واقعها، ثم بعد ذلك تمانع، لا، الممانعة قبل الدخول. قال أبوها: لا زوجتك بفلان وعقدت له. قالت: لا أريده. يفسخ العقد، وليس هناك جبر عليها. وأما قال زوجتك بفلان ثم قبلت ثم أرخي الستر بينهما، يعني أنه خلا بها ثم بعد ذلك تقول لا، فهذا أمر آخر. قالوا: يا رسول الله، وما إذنها؟ قال: أن تسكت، يعني أن البكرة إذنها السكوت، يعني أنها تسكت، بخلاف الثيب لا بد أن تتكلم وتأذن لوليها بالزواج. أو نعم، من هي هذه؟ الثيب تأذن، لا بد من التصريح، تقول لوليها: قبلت به، زوجه، لا بأس أن تعقد له، أنا أريده. هكذا. نعم، أي تطلب الزواج، يعني من الخاطب. أين الخاطب؟ خطبها، قالت لوليها: زوجه، لا بأس، أنا أريده، أو رجل لا رد فيه خير وبركة، ومن هذا القبيل. وأما البكر فهي تستحي، لأنها ما تعرف هذا الشيء فهي تستحي، لكن إذا سكتت هذا السكوت هو الإذن، لكن إذا قالت لا هذا هو التصريح. نعم. التعريض في خطبة المعتدة لا يجوز ومحرم، لأنها لا زالت زوجة. فلو التعريض يكون: أنت يرغب فيك، لا زلت صغيرة، ولا زلت كذا، ولا زال الرجال يطلبون مثلك، وأنت ليست تصريحا بأني أريدك، لا، وإنما أنت الرجال يرغبون فيك، ولا زلت صغيرة، ومثلك يرغب فيه، وما إلى ذلك، لكن ليس تصريحا. ليس تصريحا. المرأة يرسل امرأة. أين؟ أي نعم، أقول محرم التصريح. التعريض لا بأس. أي نعم، ليس تصريحا. التعريض ما في بأس. تأتي المرأة وتقول: فلان يقول مثلك يرغب فيك، وأنت من النساء الطيبات، وأنت صفاتك كذا صوامة قوامة إلى آخره، يدك جزلة بالعطاء، صاحبة ولد مثلك ما يترك، مثلك يرغب فيك إلى آخره. إيه نعم، المبتوت تقصد، ما المطلقة ذات زوج لا، يعني التي يعني طلقها ولا زالت، يعني الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذه زوجة ما يحتاج، هذه زوجة. ايش عدت؟ لكن انا اقصد يعني عدة وفاة مثلا.
قضت العدة فرع ما تحتاج تلميح. ما في بس زوجها الأول خاطب من الخطاب. زوج إذا انقضت العدة زوجها الأول خاطب مثل أي خاطب يتقدم لها أربعة. زوجها وإذا لا تقول ما أبغى أريد فلان غير زوجها الأول من حقها خاطب. أقول إذا انتهت العدة يعتبر خاطب من الخطاب لها أن ترد ولا أن ترد ولو أنجبت منه 20. خلاص لها حقها هذا ما نمنعه. ما تريده ما تريده أتى يخطبه قالت لا وأتى الآخر يخطبه قالت لولي أزوجه. هل تريدين زوجك الأول؟ قالت لا ما أريده. من حقها ومن يمنع ذلك؟ الإسلام حفظ لها حقوقها بينما كانت في الجاهلية في بداية الإسلام يريدونها إرثا يعني كسقط المتاع ككرسي في البيت يرثوه إذا مات هذا ورث الزوج حقه يعني يحصرون عليه حصرا إما أن يتزوجها ابنه أو قريبه هكذا مباشرة زي أي إرث يرثونه. أيوه في بداية الإسلام حتى نزلت هذه الآية. إيش هذا؟ فالمرأة يعني لا حقوقها وحفظها الإسلام. نعم.
قال رحمه الله
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال رحمه الله حدثني أبو كامل قال حدثنا يزيد.
يعني وضحت الصورة المرأة التي هي تنقضي عدتها ويعتبر زوجها كأي خاطب من الخطاب ما له عليها حق. حقه انتهى ثلاث حيض انتهت ما راجع فيها حقه انتهى حقه في تلك الثلاث الحيض هذه الفترة. فإذا انقضت تلك الفترة خرجت منه وبانت منه بينونة صغرى إذا كانت بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية له أن يخطبها ولا أن توافق ولا أن ترفض وللآخرين يخطبونها أي خاطب يخطبها يعني زي امرأة أجنبية مثل أي امرأة أجنبية ليس له حق عليها. نعم لأن حقه انتهى. عد إرغاما لها لها أن ترفض ولها أن تقبل ولم يرغمها أحد ما دامت في هذه الدولة وهي تحكم بالشريعة ترفع أمرها لولي الأمر ولا يرثونها. وهذا الإرث كان في الجاهلية أما الآن الحمد لله إسلامنا شرعنا ديننا حفظ لها حقوقها. إن حبت تتزوج بأخيه لا بأس، حبت تتزوج بآخر لا بأس، حبت أنها تبقى على أبنائها لا بأس، ومن يكرهها على ذلك؟ الحق لها ليس لأحد. نعم. لو طلقت يعني الطلقة الثالثة الطلقة الأولى ما تعرض لأنها زوجة دابت لزوجها لبيت أهلها أو ببيت زوجها لا زال الزوج في العدة. والمرأة التي تخطب هي المرأة الخالية من الموانع الشرعية وما دامت مشغولة بزوج فهذا مانع. ركن من أركان النكاح خلو المرأة من الموانع الشرعية. خلو المرأة من الموانع الشرعية التي تمنع النكاح ومن العدة.
طيب الشيخ لا ترفض الرجوع تقبلوا له الثانية
كيف؟
لا ترفض الرجوع
ليس لها حق في الرجعة. الرجعة بيد الرجل. الطلاق لمن أخذ بالساق. طلقها هو الذي راجعها. رغبت أم لم ترغب؟ على طول أنت طلقت أنت تراجعها. ما تستأذن أريد أن أراجعها قالت لا.
ماذا قالت لا؟ ما لها حق
إذا قالت لا ما لها حق قالت لا وما قالت لا. حتى لو قالت نعم وأنت ما تبغى ما تبغى. ما لها حق في هذا. هذا بيد الرجل الطلاق والرجعة بيد الرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطلاق لمن أخذ بالساق. إنما هو للرجل. حتى الآيات صريحة بأن الرجل هو الذي يطلق والرجل هو الذي يراجع. رضية لم ترضى لأنها تعتبر زوجة ولا بد من العاني إلى بيت الزوجية. نعم. إذا رجعت إذا أرجعها ثم بعد ذلك مانعت ورفع أمرهما لولي الأمر. إما إذا مانعت ورفضت تعيد عليه المهر ويكون بينهما خلعا فسخ النكاح وافسخ ولي الأمر. يعني أتى قال أنا لا أريد لا أريد أن أطلقها. قالت له أنا لا أريد أن أبقى معه. قيل لها افتدي عن نفسك هل تحبين أن ترجعين له الصداق؟ صداقه 50 قال أنا لا أرضى بالخمسين. يا زوجة يا مية نقول افتدي إذا أردت أن تفتدي. ليس جبرا نقول الصدقة لا أعطاها الصدقة وخلاص. من حقها أن يرفض وهي من حقها أن تفتدي بنفس لتفتدي نفسها. تفدي نفسها بأي شيء بأي شيء يرضى به. مثلا أصدقها 5000 مثلا أصدقها 5000 لكنه قال أنا أصدقتها 5000 أيام كانت 5000 900000 والآن الوضع تغير أنا لا أرضى بها أبغى 100 لها أن تفتدي من نفسها. من قال لا ولها أن ترجع إلى زوجها ولو رجعت هذا هو الأفضل صيانة لأرضها وأولادها وبيتها. ما في مشكلة هذا فيه صلح. هذا أقول فيه صلح.
قد
تعنت إلى أن يريد زوجته ما في. الله سبحانه وتعالى قال يقعد أبعث الحكم يعني حكم من أهل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. واضح. حكم من هنا وحكم من هنا. إذا أراد الله سبحانه وتعالى وأراد الصلاح وأراد وفق الله بينهما. لكن إذا كان بينهما شقاق انت ساعت العشرة فالرجل يتمسك بحقه وما تقول انا لا اريد. المهم لا هذا اذا ليست بيعه وشريه هذا افتدى تفتدي تفدي نفسها وتفك نفسها من رهن ذلك الرجل. خلاص ما في بس. لكن اقول فوق هذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل. امرأة اشتراها فترة من الفترات على عجرها وبجرها سواء كانت صالحة أو أنت صالح أو هي طالحة وأنت طالح أو أحدكما صالح والآخر طالح. لا يعني إذا سعت العشرة بينكما لا تمسك. إمساك معروف أو تسريح بإحسان. لا أحد يسمع بينكما وفوض أمرك يا الله. وإذا سعت العشاء طلقها والموضوع منتهى. والحمد لله جعل الإسلام لنا من ذلك مخرج. بدل أن تمسكها على مضض وهي تجلس معك على مضض هي لا تريدك وأنت لا تريدها. فأفضل أن يكون بينكما يعني تنازل. والتقوى مطلوب. التقوى مطلوب. نعم. لكن لو طلب ما طلب من حقه ما نقول لا أو نجبره، ما أحد يجبره على طلاق زوجته إلا إذا كان به خلل، إذا كان مثلا عنينا سيء العشر، هذا نتركها بجانبا، لا يصلي هذا له عنين يوم هل سنة بعد ما تمر عليه الفصول الأربعة، إذا جامع في السنة مرة قلنا ليس بعني، فدينه الحمد لله دين شامل كامل وما يحتاج إلى اجتهادات أو إلى
يلا تمر على الفصول الأربعة
تمر على الفصول الأربعة. ممكن أكون في فصل أشتد وفي فصل لا أشتد. قل هل تسمع مني الإصلاح والذهاب للصلح وحكم من أهله وحكم من أهلها ليس عندما يكون المسألة ساعة وصلت إلى الخلع أو الفسخ، أحدهما يطلب الفسخ، هذه ما تحتاج إلى 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 حكمين أن يذهب لهذا منتهيا. الحكمين عندما يكون بينهما شقاق، يعني بينهما خلاف، ونحن لا نريد أن نوفق بينهما، ننظر لهذا ورأيه وننظر للمرأة ورأيها، ولعل بينهما يعني أمر بسيط يحدث من هذا تنازل ويحدث منها تنازل، فيوفق الله بينهما ويجمع بينهما مرة أخرى. إنما إذا طلبت الفسخ هذا ما يحتاج عدا أني أبعث حكم من هذا، هذا ما تريد، ما يريد الإصلاح، لأن الله سبحانه قال إن أريد هؤلاء ما عاد يريد الإصلاح. وهكذا الناس تخطئ، الآن تخطئ وأنا أعرف، يبعث حكم من هذا يطلب الآن الفسخ قال لنا بنا نرسله لجنة الإصلاح، لا ما تصل إلى الجزء الآن أمر واضح، ما في لجنة إصلاح الآن، لجنة إصلاح إذا بينهما خلاف في مسألة من المسائل في أمر من الأمور ونريد أن نوفق بينهما، لأن الآية حكم إن يريد الزوج والزوج إصلاحا يوفق الله سبحانه وتعالى بهذين الحكمين ويجعلهم من هذا التنازل وهذا التنازل، نعمل على هذا الشيء وعلى هذا الشيء ويلا توكل على الله الحمد لله. أما إذا كانت المسألة واضحة أن المرأة تقول أنا لا أريده، هل ما عاد فيها حكمين، تعال يا رجل المرأة لا تريده، طلقها، قال ما أطلقه، ماذا تريد؟ قال أريد كذا، هل تفتدي منه؟ هذا الموضوع منتهي، عقبه منتهي جاهز، ما عاد نبغى يجلس سنة سنتين ثلاث أربعة أنا كل يوم جلسة، وضعها سهل يعني أمرها سهل، ماذا تريد؟ قال أريد أن يطلقني، يا رجل هل تطلق الزوجة؟ قال لا، زوجي كيف أطلقه؟ أم أولادي كيف أطلقه؟ قال إذا ترجع إلى بيت الزوج، قالت لا، والله لم أرجع، قال يا رجل اتق الله وطلقه، لا تريده، قال لا، تعطيني حق. الآن وصلت المسألة وانحلت، لأن انتهت المسألة حلت يعني محلولة، ليش عندها الجلسة البكرة أو جلسة بعد شهر أو جلسة بعد شهرين؟ لا لا ما يثمر الموضوع منتهي، أنت تقضيها يعني، ولهذا جلست يعني جلست القضاء في المحاكم من التأخيرات، ليش؟ ما السبب؟ واضح موضوع موضوع واضح، ليش عندنا هذا يعني لجنة إصلاح وروح وتعالوا والموضوع واضح واضح. يبدأ الإصلاح
في المبلغ،
لا الإصلاح مو في المبلغ، مبلغ ما فيه إصلاح، مبلغ ما فيه إصلاح يخوفه ويذكر بالله سبحانه وتعالى القاضي، وهذا بهذا يذكره ويخوفه ويأمره بالتقوى وإلى آخره، ولا تنسى الفضل اللي كان بينكم والأولاد اللي بينكم وإلى آخره، وإذا صرروا معا لا تفتدي نفسها أو ترجع إلى بيت زوجها. وضحت الصورة. ولهذا المشاكل الزوجية المفروض إذا وصلت المحكمة ما تتعدى جلسة أو جلستين. ذي عورات، أقول ذي عورات، بدل المرأة كل يوم رايحة للمحكمة كل شهر معها جلسة، كل شهر أقول ما مسألة واضحة، هذه عورات. والغرض أنها دستر الجلسة الأولى إذا استمع لهما ورأى أنها تحتاج إلى جلسة أخرى، والآن هي مباشرة ما يتأخر. نظل لمشاكل زوجية في المحاكم تجلس سنين، اللي سبعة واللي ستة واللي خمسة واللي عشر، إيش هذا؟ ما ينفع. يأتي بعدين لما يطلع سك حوالي 30 متر، وفتحت الجلسة في يوم كذا، ترى خذ الساعة الفلانية وحضر فلان وجاء فلان وقال قفلت الجلسة ورفع الجلسة أخرى، إيش هذا؟ أنا شفت قضايا يعني حقيقة ما كنت استجبت، يعني وقفت على قضية في المحكمة كنا فيها وسطة، هات الملف حقك. وإن والله ما تحتاج حتى جلسة. وبعد أن يعني كتبنا قرار وانتهينا، إيش اللي صار؟ جلسة سنة. وهو خاف أن يحكم وما يدري كيف يسوي. عجيب. لا مباشرة ما شوف الأمور الزوجية ما تتعدى جلسة أو جلستين. الجلسة اللي إذا ما استطعت تحكم فيها بلا جلسة ثانية ولا تأتي إلى منتهية مباشرة، لا ما عاد في جلسة ثالثة. سبحان الله يا شيخ فترة والله مرة تمشي أقول له لو أنا مكانك ما تتعدى جلسة واحدة، لكن الموضع غير هذا. يا رجل كل شهر جلسة.
والله يا شيخ لا يعلمه الله في جهة الزوج وفي جهة الأبناء وحتى بين الأسر.
تحدث مشاكل كبيرة. لكن لو حلت في جلسة أو جلستين انتهى الموضوع. موضوع انتهى وخلاص. تعال خذ سكك والله خذ. ويحكم دقيقة ويحكم. رضي الطرفين تمام، ما رضي الطرفين ما في مشكلة، نرفعها للتلفزيون تعترضك وانت الموضوع، وترفع لقضاء آخرين، ويأتي إما تأتي مميزة أو تأتي على ملاحظة، أستدرك الملاحظة في جلسة أو جلستين ما تكثر. معروف نظام المرافعات. حاكم القاضي بعد أن انتهى قال حكمت بكذا وكذا وكذا استنادا لكذا إلى غيره، كتب أسام ترفع قرر قال وقع ترضى قال لك شهر تقدر اعتراضك ولا الحكم نافذ. خلال الشهر هذا انت تمر المحكمة يعطيك صورة من الصك عشان تقرا وتكتب لائحة اعتراضية، اثبتها وارفعها للقضاء اعلى منه، وما يسمى قضاة الاستئناف. لا خلاص التمييز انت الان يسمى قضاة استئناف، يعني استئناف الحكم الجديد. ينظر إلى القضية إذا رأى فيها مدخلا أو رأى الحكم غير موافق أو غير صائب كتبوا له ملاحظات، انظر لكذا، أعمل كذا إلى آخره. تأتي مرة أخرى ينظر فيها ويأتي بالأطراف وجلسة جلسين وأنت يحكم فيها خلاص. أما هكذا تجلس المحاكم يعني الخاصة، لا نقصد الأمور الثانية لكن خاصة الزوجية، خاصة الأمور الزوجية، صعب أنك كل يوم تأتي بالمرأة والرجل، المرأة والرجل داخلين خارجين. النساء ما لهم محاكم. النساء ما لهم محاكم. نعم. القاضي المفروض انه ما يقول يعني يجلس يتكلم كلام قاسم عن النساء، ايش سوى ايش فعل. خلاص انت لو تريدون قالت لا، تريد زوجتك قال نعم، تفتدي منه وانت مو اسئلة بسيطة والموضوع منتهي. ايش هذا؟ أنا أعرف هالكلام. قال لي وقلت له فعل لي وفعل لي، إيش خلاص انتهى الموضوع. هذا فلور ما قاعد يسمع. تريد زوجك قالت لا، تريد زوجك قال نعم. يا رجل المرأة ما تريد، قل لا. الموضوع محلول انتهى الموضوع. ما تحتاج لوقت إصلاح ولا توسط ولا دخلة ولا خل. أعطيك مولة تفكر يا بنتي؟ قالت لا. هذا رأيي. على طول. يسجلوا انتهى الموضوع.
نعم. استغفر الله العظيم.
قال رحمه الله: حدثني أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع حاء، وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد المعنى قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود، وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس.
إيش؟ إيش؟ لا بعده بعده.
بعده.
إيه نعم.
ثم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال: فإن بكت أو سكتت زاد بكت. قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ. هو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود: ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن البكرة تستحيي أن تتكلم. قال: سكاتها إقرارها.
عندك هذا الكلام بعد إيش يا شيخ محمد؟
بعد قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو، رواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة.
ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء.
ما
في بس، ما في بس، ما في بس تقديمه، لأنه ليس له تعلق، لأنه هذا أمر آخر. نعم.
ثم قال:
طيب الدقيق على هذا الحديث فيه آخر، فيه شيء آخر. أورد رحمه الله تعالى أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن اليتيمة يعني البكر أنها تستأمر في نفسها، يعني يطلبون منها الإذن، نريد أن نزوجك بفلان، فإن سكتت فهذا إذن، وإن وافقت وصرعت كما هن النساء اليوم تصرع مباشرة: أبوك يريد أن يزوجك بفلان، موافق؟ قالت نعم، ولي شروط كذا وكذا وكذا. نعم، وهذا تمام وطيب أنك تعرف رأيها ويكون لها ولا حق، فنسمع رأيها لا بأس. وإن أبت فلا جواز عليها، إذا قالت لا أو مانعت فلا يجوز أن تزوج. قال: والإخبار في حديث يزيد. قال: حدثنا أبو كامل قال: أخبرنا يزيد عن ابن زريع. طيب. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو. وفي الإسناد الآخر قال: فإن بكت أو سكتت زاد بكت. هذه الزيادة قال ليست محفوظة. قال: والوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. البكاء قد لا يكون موافقة، وقالوا قد يكون موافقة لأن من شدة الفرح قد تبكي، وبعض الناس إذا قوبل بأمر يفرحه قد يبكي من شدة الفرح. نعم نعم، هي بقرينة ضروري. نعم، وقد تبكي أنها لا تريد، قد تبكي أنها لا تريد، فيكون الولي. ولهذا يأتي الحديث الذي بعده قال: آمر النساء في مناتهن، يعني أن المرأة يعني أمها أولى مثل هذه الأمور. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين الجهدري، ووثقه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: أخبرنا يزيد بن زريع ووثقه أصحاب الكتب الستة. قال: حاول والحاء وتحول لسند من طريق إلى طريق أخرى. قال: وأخبرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا حماد من هو؟ حماد بن سلمة، لأن موسى بن إسماعيل قيل أنه راوي لحماد بن سلمة، وقيل أنه ما روى عن حماد بن زيد إلا حديثا واحدا،
فإذا روى عن حماد بن زيد قال أخبرنا حماد بن زيد، وأما إذا حدث عن حماد بن سلمة قال أخبرنا حماد بدون إضافة. وحماد بن سلمة وهو ثقة أخذ البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن، قال المعنى يعني معنى الحديث، قال حدثني محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليلي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال وأخبرنا أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود وكذا رواه أبو خالد سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر صدوق أخطأ أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ومعاذ بن معاذ، وهو معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو يعني بن وقاص الليثي. قال وحدثنا محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا ابن إدريس، وابن إدريس وعبد الله بن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده، لكنه زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت، أما السكوت فهو في الحديث الأول ثابت، وأما الزيادة هنا بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث. قال والوهم إما من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء. قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان وهو مولى عائشة ثقة رواه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكرة تستحي أن تتكلم، قال سكاتها إقراره، يعني إذا عرض عليها الزوج وسكتت فالإذن في سكوتها والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر النساء في بناتهن.
أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال آمر النساء، يعني يؤخذ رأي الأمهات، يؤخذ رأي الأمهات في تزويج البنات، يؤخذ رأي الأم، وهذا من حقوقين. وإن كان الحديث إسناده غير ثابت لكن المعنى صحيح، معناه صحيح أن الأم تعرف البنت فيؤخذ رأيها، فيؤخذ رأيها في تزويجها أو عدم تزويجها. إيش قال فيه؟ من هو؟ لا أقصد عندكم تعليق غير الحبات، لي تعليق؟ أنا ما عندكم أحكام الشيخ الألباني على الحديث
ضعيف.
عندك؟
ضعيف.
ضعيف نعم، لكن المعنى صحيح. حدثنا الثقة، من هو الثقة لابد أن يعرف. هو ما هو لازم، لكن أقول يعني المعنى صحيح، معناه صحيح أنه يعني أخذ رأي الأم لأنها أعلم بذلك وأعرف بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة، هذا اللي أخرج له النسائي في مسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي في عمل اليوم الليلة وإلا الترمذي كذا. هذا دائما الله. قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أصحاب الكتب الستة، قال حدثني الثقة، وهذا هو المجهول. لا بد عند أهل الحديث أن تبين من الثقة، ولا يقبل التعديل بدون ذكر الاسم حدثني الثقة، وإنما هذا أخذه جماعة التبليغ في هذه الأيام وأخذه الإخوان ومن سار على نهج أهل البدع، تجد إذا قال لك بقول قال حدثني الثقة، أو قال حدثني من أثق به، أو قال حدثني من إذا رفع يديه إلى السماء أمطرت، شاء الله تبارك الله. ولي من أولياء الله الصالحين.
شيخ إذا كان اللي
حتى 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 لابد الثقة هذا يكون الثقة عندك، لكن عند غيرك ليس بثقة. أنت هذا قال عدل الثقة، قد يكون عنده ثقة، وقد عند غيره يكون غير ثقة ويعلم فيه جرحا، فيكون جرحه مفسر وهو المقدم في القول. ولهذا انتقدوا على الإمام الشافعي في الأم، وقال حدثني الثقة، حدثني من أثق به، قال من هو؟ بين اسمه. فما يقبل التوثيق على الإجمال بدون ذكر الاسم، لا بد من ذكر الاسم.
شيخ سفيان عن إسماعيل روي عنه ولا
إيش؟
سفيان عن إسماعيل
ماله؟ سفيان بن سعيد مسروق الثوري
وابن عيينة روى عنه إيش؟
لا إيش قال فيه سفيان بن عيينة؟ ها؟ أي معروف
هو أحيانا يعني الثقة إما إجلال الله وإما أن يعلم أن فيه كلام.
الإبهام 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 في الإسناد في الرجال لا بد فيه علة.
قد يقول بعض المشايخ إنه يمكن يخاف يا شيخ إنه ما يتصرف باسم هذا المحدث عن
ما
يسبب المشاكل، لأنه يقول في أيام العهد يا بني أمية كذا يقول حصلت مشاكل، فكان بعضهم يخاف فيقول حدثنا الثقة.
لا خلاص إذا يكتبه في كتابه هو معروف، وإذا حدث الناس قال حدثنا الثقة، لكن اسمه مكتوب في كتابه. فلا بد من التصحيح، لا بد من التصحيح مهما كان مهما كان. ما يقبل ما يقبل إلا إذا أتى من طريق فيها مصرح من هذا الثقة، ثم بعد ذلك نبحث هل هو ثقة أو غير ثقة. ولا بد من معرفة أهل الجرح وأهل التعديل.
قال رحمه الله: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستعمرها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس لم يذكر ابن عباس، وهكذا رواه الناس مرسلا معروفا.
قال رحمه الله تعالى: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها. يعني ما حكم ذلك إذا زوجها أبوها من غير إذنها؟ ما حكم ذلك الزواج؟ هذه البنت زوجها أبوها ولم يستأذنها، حكم ذلك الزواج يرجع إليها، لها الخيار إن شاءت أمرت الزواج وإن شاءت فسخت. وذلك لأن جارية قال جارية بكرا، جارية يعني امرأة، بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أبا زوجها وهي كارهة، فما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال: فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختاري. إما أن تمضي ذلك الزواج وإما أن تفسقه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عثمان بن أبي شيبة، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي ففي عمل اليوم والليلة وإلا الترمذي. قال: أخبرنا حسين بن محمد وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا جرير بن حازم وهو أيضا ثقة أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وأتى بهذه الطريق الأخرى وهي طريق مرسلة، طريق مرسلة من طريق عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يذكر فيها ابن عباس، والطريق الأولى صحيحة. أي نعم، ذكرناه في بداية الكلام. نعم، هاي القصة. نعم. ومحمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. محمد محمد بن عبيد بن حساب قال أخبرنا حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أصحاب الكتب الستة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل وهذا مرسل قال بهذا الحديث وهذه طريق مرسل. قال أبو داود لم يذكر ابن عباس وهكذا رواه الناس مرسلا معروف. والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت اللهم يسر لنا المن نافعا وعملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.